ما زلنا في اقتباس بليس باسكال. ينبغي للإنسان الفرد أن يعرف نفسه، إذا لم يؤدي ذلك للوصول واكتشاف الحق فعلى الأقل فهو يصبح مبدأ للحياة، ولا يوجد شيء أفضل من هذا. السؤال ما زال يحاصرنا، كيف يجد الإنسان هذه الأدوات؟ باسكال لم يشرح، لكننا نسأل، نحاول أن نساعد بعض الشيء هذا الإنسان الجاد في البحث. لسنا مضطرين أن نضع إجابة لهذا السؤال أمام الإنسان الغير جاد للبحث، وقلنا ذلك، لسنا مضطرين، ولكننا سنضع هذه الإجابة للإنسان الجاد كتأكيد. وللإنسان الغير جاد هي نوع من الإدانة، لكي ما تشهد عليه السماء في يوم من الأيام أن هناك إنسان صار الميل الثاني والثالث لكي ما يشرح له. كيف يجد الإنسان هذه الأدوات؟ أدوات معرفة النفس وبالتالي الوصول للحق. الإجابة هي عن طريق البحث في الفكر، ولا شيء غير ذلك. لا يمكن الحصول على هذه الأدوات إلا عن طريق البحث في الفكر. الأدوات ليست موجودة إلا في الفكر. فلا يمكن للإنسان أن يعرف نفسه إلا إذا استعمل أدوات البحث في الفكر، وليس أدوات الفكر، أدوات البحث في الفكر. ولكي ما يبحث في الفكر يحتاج أن يذهب إلى الكتب التي أتى فيها الفكر، وسوف يحتاج الإنسان في عملية البحث هذه لعشر وعشرين وثلاثين عاما، بحثا جادا منهجيا مستمرا مهدفا مقصودا ومستنيرا. متى يبدأ البحث؟ نتوقع أن يبدأ في سن العشرين. كل عام يمر بعد هذا يصعب المهمة جدا 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 إلى أن تصبح مستحيلة. نعم هناك سنة عاما في حياة الإنسان، بعدها يصبح هذا البحث مستحيلا. الباب ليس مفتوح إلى ما لا نهاية، وليس مفتوح إلى آخر العمر، وليس مفتوح إلى النقطة التي تروق لك أو النقطة التي تختارها أنت، وقد شرحنا هذا في المحاضرة الأخيرة في الفصل الأول. الباب ليس مفتوحا إلى اليوم الذي تختاره أنت أو يروق لك أنت. متى يبدأ البحث؟ التاريخ يثبت لنا أنه يبدأ مبكرا ومبكرا جدا. إن معرفة النفس لا تأتي في أول سنة بحثا أو قراءة، ولا السنة الثانية أو الرابعة، إنها عملية متدرجة تصاعدية صعبة ومعقدة وشاملة. لماذا نرى المشاكل في حياة البشر الآن؟ لأنه لا توجد معرفة بالنفس. لماذا نجد المشاكل في الزيجات؟ لأنه لا توجد معرفة بالنفس. لو عرف الإنسان نفسه جيدا لتزوج زواجا صحيحا. لو كان شريكي الحياة كل منهما يعرف نفسه حقا لحصلنا على زواجا ناجحا، لحصلنا على تكافؤ وتوافق. معرفة النفس هي عملية متدرجة تصاعدية صعبة ومعقدة وشاملة، وقليلون من يصلون إليها. ولذلك نرى كل المشاكل في حياة الإنسان. نقول، يقول العلم أن معظم مشاكل البشر تأتي من هذه النقطة، أن الإنسان لا يعرف نفسه، ولذلك يأتي باختيارات خاطئة. ولأنه لا يعرف نفسه، وسوف نبحث في ذلك في المحاضرات التالية في بقية هذا الفصل، ولأنه لا يعرف نفسه فلا يعرف كيف يواجه المشاكل، مشاكل الحياة عندما تأتي له. أولا يختار اختيارات خاطئة، ثانيا عندما تأتي له المشاكل لا يعرف كيف يسلك فيها لأنه لا يعرف نفسه. لأنه شرط مواجهة المشاكل، الشرط الأول هو أن أعرف نفسي، أعرف قدراتي، أعرف مواهبي، أعرف ماذا أفعل ما أفعل. إذا نحن لا نتحدث في جانب نظري في الحياة، نحن نتحدث في شيء عملي جدا يحدد الحياة، يحدد عملك، يحدد زواجك. عندما يكون الهدف الأول والأساسي للإنسان هو معرفة نفسه وليس العمل أو المال أو الزواج أو المتعة، هنا يحقق الشرط الأساسي في الوصول. إذا لم يكن هذا هو الهدف الأساسي لحياته، فحتى عندما يبحث ويقرأ ويستمر في البحث والقراءة فإنه في النهاية لن يصل، وسوف يصاب بالإحباط، وبالتالي فسوف يترك السعي والبحث. العبارة السابقة غاية في الأهمية، نشرحها بعد الشيء. هناك شخصين سوف يستمعان لهذه المحاضرة، يعجبهما الكلام، يقولان دعنا نذهب نحقق ما قاله هذا المعلم. هناك فرق كبير بين الاثنين. الأول سيدرك أن عملية البحث في معرفة النفس وفي طلب الحق لابد أن تكون هي الهدف الأول، وكل شيء آخر في حياته يأتي ثانيا، بما في زواجه، بما في أولاده، بما في أولاده، بما في أولاده، الرضع وغير الرضع يأتوا دائما رقم اثنين، دائما رقم اثنين، شريك الحياة رقم اثنين، العمل رقم اثنين، جمع المال رقم اثنين، كل شيء رقم اثنين. هذا الشخص سيدرك ذلك ويخرج يفعل ويسلك هكذا. كل شيء في الحياة رقم، هدف ثانوي بالمقارنة بمعرفة النفس والوصول للحق. الشخص الآخر سيرى أهمية أيضا هذا الأمر، معرفة النفس والوصول إلى الحق، ولكنه لن يجعل هذا هو الهدف الأول. سوف يجعل هذا الهدف على في أفضل الحالات موازي للأهداف الأخرى، بجانب الأهداف الأخرى. تقول هذه القاعدة أنه سوف يفشل بالتأكيد. الحق لا يقبل منازع، لا يقبل شريك أبدا، لا يقبل شريك. البحث في النفس ومعرفة النفس لا تقبل شريك. ما هي المشكلة الواقعية التي نجدها في حوارنا مع البشر؟ هي هذه. هو يخرج اليوم مقتنعا، ونقابله الشهر القادم مقتنعا، وخرج في البحث ولكنه لم يصل. نقدم له لماذا؟ نحن نقول له الآن لماذا؟ معناه لسنا مضطرين أن نقول له لماذا، لكننا نحاول أن نساعده. هذه هي لماذا؟ أنك وضعت هدف هذا البحث موازي، لن نقول أقل، ده في أفضل الحالات سوف تجعله موازي، في أفضل الحالات، في أفضل الحالات. اللي حولك، الذين حولك سيقولوا ده قد وصل، يا سلام قد وصل هذا الإنسان، أتروا جديته؟ نقول لا، ليست هذه هي الجدية. في أفضل الحالات ستجعله موازيا، ونقول لك لن تصل، لن تصل. الحق لا يقبل شريك، الحقيقة لا تقبل شريك، الله لا يقبل شريك. افعل ما شئت، افعل ما شئت. هذا الإنسان الذي البحث ليس الهدف الأول سوف يبحث ويقرأ ويستمر في البحث والقراءة، ولكنه لن يصل. نحن نقول له مقدما، نقدم له التشخيص مقدما لعله يتذكر ما قلناه، لن يصل، وفي النهاية سوف يصاب بالإحباط. وبالتأكيد، بالتأكيد لا خيار له آخر غير أن يترك السعي والبحث. وكم من أناس قابلتهم في حياتي قد تساقطوا من الإحباط، بدأوا جيدا وتساقطوا نتيجة لهذا الأمر بالضبط الذي أقدمه لكم. أتحدث من واقع البشر. كم من أناس عرفتهم تساقطوا. وتركوا السعي والبحث. من وقت لآخر يداعبون السعي والبحث من مسافة ليريحوا الضمير الذي يؤرقهم. من وقت لآخر يداعبونه من مسافة، من على بعد يقتربوا منه. كل هذا لا ينفع. كيف يجد الإنسان هذه الأدوات؟ دعونا نسمع إجابة باسكال نفسه على هذه المعضلة في مكان آخر في كتابي. إجابة باسكال يحاول أن يساعد الإنسان. أيضا بعض الشيء. لا يطرح كل ضرره باسكال أمام الخنازير، يحاول بعض الشيء. يقدم لنا طرف الخيط، لا يقدم لنا كل الخيط. لقد عرف باسكال الطريقة الإلهية في طرح الحق، عرف التكنيك الإلهي في طرح الحق. ما هو التكنيك الإلهي، الميكانيزم الإلهي في طرح الحق الذي نجده في الوحي المقدس؟ دائما وأبدا الوحي المقدس يقدم لنا فقط طرف الخيط، أبدا أبدا أبدا، ولا في صفحة في الكتاب المقدس يقدم لنا كل الخيط، يقدم فقط طرف خيط الحق والحقيقة، فقط الجاد الذي يريد، الذي سيدخل من الباب الضيق سيمسك طرف الخيط ويتتبعه. أبدا لا يمكن للحق أبدا أن يعطي كل الحق، لا يمكن. هذه ليست طريقته، وباسكال فهم ذلك، ويقدم طرف خيط ثم طرف خيط آخر، ولمن يسعى ويجد سوف يتتبع طرف الخيط والخيط إلى أن يحصل على الحق. يقول باسكال: لذلك كل كرامتنا، ويقصد البشر، لذلك كل كرامتنا تتمثل في الفكر. نقف هنا. هل يقصد باسكال أن الإنسان يفكر، أنه مجرد عنده عقل والعقل يفكر وهذه هي الكرامة؟ لو كانت هذه هي الكرامة، في أن الإنسان عنده عقل والعقل يعمل، لما أهلكه الله؟ إذا كان الإنسان يؤدي دوره بمجرد أن يوجد عقل في داخله، mind، عقل، والعقل يفكر، وهو يفكر سواء أراد الإنسان أو لا، لم يرد، العقل لابد أن يفكر، أراد الإنسان أو لم يرد، حتى في نومه العقل يفكر. إذا كان يقصد باسكال في عبارته: لذلك كل كرامتنا تتمثل في الفكر، فإذا كل إنسان قد حقق هذه الكرامة، ما يتحدث عنه باسكال. لكن باسكال يتحدث عن الفكر، ليس التفكير، الفكر. ليس أن العقل يعمل، يتحدث عن الفكر. نستكمل اقتباسه: لذلك كل كرامتنا تتمثل في الفكر، فعلى الفكر لابد أن نعتمد. لذلك دعنا نجاهد لكيما نفكر بطريقة صحيحة سليمة، فهذا هو المبدأ الأساسي للحياة الأخلاقية، the moral life. يا له من إعلان مدون يقدمه باسكال لنا جميعا. ما هو المبدأ الأساسي للحياة الأخلاقية؟ أن نفكر، أن نفكر بطريقة صحيحة سليمة. لذلك لابد من البحث في الفكر وفي الكتب. يا له من إعلان مدون يقدمه باسكال لنا جميعا. ما هو؟ بدون البحث لا يوجد فكر، وبدون الفكر لا توجد حياة أخلاقية. ما هي الحياة الأخلاقية باسكال؟ أن يصل الإنسان للحق والحقيقة. وكيف يصل الإنسان للحق والحقيقة؟ لابد أن يعرف نفسه. وكيف يعرف نفسه ويصل للحق؟ نلاحظ باسكال أعطى لنا أحد هذه الأدوات. لذلك دعنا نجاهد، دعنا نجاهد. هنا الجدية، وهنا السعي، وهنا هدف الحياة. ما هو هدف الحياة؟ هدف مرحلي، وهو معرفة النفس، وهدف نهائي شامل، وهو الوصول للحق. ولذلك أحد المحاور الأساسية التي تستند عليها هذه المحاضرات العلمية والفكرية واللاهوتية هي أن يعرف الإنسان نفسه. نسعى جاهدين في هذه المحاضرات أن نوقظ ضمير الإنسان النائم، أن نوضح له مغبة الاستمرار في الهروب من النفس، أن نحفز إرادته للاختيار الصائب، أن نعطيه بعض مفاتيح البحث وبعض عناصر الفكر، وفي النهاية طوبى لمن يعرف نفسه، طوبى لمن يصل للحق. ماذا قال باسكال؟ إن الإنسان، وأقتبس، الإنسان الذي يشك، أي أنه لا يعرف، الإنسان الذي يشك ولكنه لا يسعى، هو أكثر الناس بؤسا وشقاء، وأكثرهم خطأ. قالها باسكال، لا نقول شيئا جديدا. فالإنسان الذي لا يعرف ولكنه لا يسعى هو أكثر الناس بؤسا وشقاء وأكثرهم خطأ. هل هناك كلمات أكثر وضوحا من ذلك؟ قالها باسكال. هل هناك كلمات أكثر وضوحا من ذلك؟ ونقولها: الإنسان المعاصر في كنيستنا الشرق أوسطية هو إنسان لا يعرف نفسه. نعم، نسجلها حقيقة للتاريخ، نسجلها حقيقة للتاريخ. قالها شخص، إنسان في يوم ما، نقولها بملء الفم ونعلنها للجميع أن الإنسان المعاصر في كنيستنا الشرق أوسطية في بلدنا هو إنسان لا يعرف نفسه ولا يعرف ولا يسعى. في هذا الإنسان وهذا الاتجاه نرى بداية الجحيم. ونقول أن الوضع الكنسي والمباني الكنسية والقيادة الكنسية في مختلف طوائفها ساعدت وساهمت وقبلت وربما شاءت أن لا يعرف الإنسان نفسه ويستمر في عدم معرفته بنفسه
ويقبل هذا كأمر واقع ويعتقد أنه يستطيع أن يذهب للكنيسة ليعرف الله.
هناك يوم للدينونة، هناك يوم للدينونة.
عندما نعطي الانطباع للإنسان أنه ممكن في بيته وفي شارع حياته أن لا يبحث في معرفة نفسه ثم يأتي للكنيسة ويستطيع أن يعرف الله في الممارسات الكنسية وطقوسها، عندما نعطي له هذا الانطباع وهذا التعليم، نحن نشترك معه ونذهب معا
إلى الجحيم. ولذلك نجد معظم مرتادي الكنيسة غير مخلصين، هالكين، لا يعرفوا الله لأنهم لا يعرفوا أنفسهم. مهما عرفوا كل العقائد، مهما أقنعوهم. فلذلك قلبي على هذا الإنسان ننتهي من القول المأثور اقتباس باسكال. نبدأ الآن المحاضرة. وقبل أن ندخل في صلب أكأنه ما قلنا ليس الصلب إن كان لم يكن هذا هو صلب الموضوع فلا أعرف ما هو صلب الموضوع. ما زلنا في المقدمة التي بدأناها المرة السابقة، وقلنا أن هذا التعليم، هذه المحاضرات تقف على عدة محاور: أن يعرف الإنسان نفسه، المحور الأول، أن يتوقف عن الهروب، المحور الثاني، أن يجد المعنى في الحياة، وهذا هو المحور الثالث. ثم تحدثنا عن شعار المحاضرات: حجر المعونة، وإلى هنا أعاننا الرب. وشرحنا هذا المرة السابقة في النص الآتي في صموئيل الأول الأصحاح السابع، وقلنا أيضا أن جزء من شعار المحاضرات قد أتى في سفر أعمال الرسل الأصحاح 20، قرأنا المرة السابقة وبدأنا في الحديث فيه، ونستكمله الآن لأنه هام جدا يضع لنا القواعد التي ترتكز عليها هذه المحاضرات. وضعنا بعض القواعد المرة السابقة، قواعد هامة جدا ترتكز عليها كل المحاضرات، ومن لا يفهم هذه القواعد من الصعب عليه أن يفهم الاتجاه الذي نأخذه في هذه المحاضرات. عندنا اتجاه محدد نحن نأخذه، فلسفة نتبعها، فكر واضح يملي نفسه علينا، ونحن نحاول أن نقدم هذا قواعد هذا الفكر. قدمنا بعض القواعد المرة السابقة، ونستكمل اليوم النصف الثاني الآتي في سفر أعمال الرسل الأصحاح 20، عدد 31: لذلك اسهروا متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع القديسين. فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان في كل شيء أرأيتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. والعبارة الهامة بالنسبة لنا هي عدد 35 في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء في كل شيء أريتكم. في كلمة أريتكم نرى التكنيك الذي يستعمله واستعمله الرسول بولس، ولذلك نجرؤ أن نقول أننا نرى في هذا التكنيك نرى التكنيك الذي ليس فقط يستعمله الرسول بولس ولكن الذي يستعمله الله في الحياة وأيضا في جسد المسيح. نرى القاعدة في كلمة أريتكم، نرى الأساس الذي يبنى عليه عملية التعليم وعملية البناء. إذا نحن أمام عمليتين وليس عملية واحدة. نرى هذا في كلمة أريتكم، نرى عمليتين، عملية التعلم والتعليم أو التعليم والتعلم، ثم عملية البناء، بناء الإنسان ثم بناء الحياة وبناء جسد المسيح. ما هو هذا التكنيك إذن؟ إنه تكنيك القدوة. نقطة. في كلمة أريتكم نرى التكنيك. ما هو التكنيك؟ القدوة. بولس كان قدوة فأراهم، وما أراهم كان هو المثل والقدوة التي تحتذى. إذن في تكنيك القدوة نرى المراحل التالية، واحد، يختار الله إنسان. الله هو الذي يختار، الإنسان لا يختار نفسه، الكنيسة لا تختار، البشر لا يختارون مع أنهم يختارون ويصروا على الاختيار، ولذلك نحن فاشلون ونحن ما نحن عليه الآن، لأن البشر يختار والكنيسة تختار والله لا يختار. الله يعرف من يختار، يعرف تماما من يختار. فالله هو الذي يختار، وعندما لا يختار الله نفعل ما نفعل نحن البشر، نعيش الجسدانية والشر والفشل. ما هو تكنيك القدوة؟ واحد، الله يختار الإنسان. اثنين، الله يعلمه ويدربه وينميه ويغيره وينضجه، أن يصل هذا الإنسان إلى مرحلة النضج. الله يعلمه، يدربه، ينميه، يغيره وينضجه. من يختاره الله لابد أن يفعل معه هكذا. فإذا رأينا إنسان ليس في حياته هكذا فهو ليس مختار من الله. نقطة نقطة. عندما نرى إنسان ليس في حياته هذه الكلمات، يعلمه، يدربه، ينميه، يغيره وينضجه، عندما لا نرى هذا فهذا الإنسان غير مختار من الله، لقد اختار نفسه واختارته الكنيسة المضللة بكل قيادتها وقادتها. وكم حجم البشر المضللين الذين تختارهم وتضعهم في أماكن قيادية فيضللوا من تحتهم. وهذا ليس جديد على الإطلاق في تاريخ الكنيسة، ليس جديدا. فقط دعونا نتذكر العصور المظلمة فقط، لا نحتاج أن نذهب بعيدا. ألف سنة، ألف سنة، ألف سنة من العصور حالكة الظلام داخل هذه المباني الكنسية. واحد، الله يختار إنسان. اثنين، يعلمه ويدربه. ثلاثة، منطقية، منطقية جدا، يرسله إلى آخرين. منطقية، لا بد أن يرسله إلى آخرين. هو لا يرسل نفسه ولا يقترح ولا يصلح أن يقترح، الله الذي يرسله، وهو يعلم أين ومتى يرسله وإلى من. هل ممكن الإنسان أن يرسل نفسه؟ نعم. الآخرين يرسلونه؟ نعم. الكنيسة ترسله؟ يا سلام، ده لا يوجد حولنا غير كل هذه النماذج. شخص يرسل نفسه، شخص أرسله آخرين، شخص الكنيسة ترسله، والله لم يرسله. لكن الكنيسة تعتقد أنها هي والله واحد. إرساليتهم من إرسال الله، لأنهم ورثوا، لقد ورثوا، ورثوا الله طبعا، لقد ورثوا الله، فكلمتهم من كلمته. إذا كانوا ورثوا الله وكلمتهم من كلمته، فلماذا نرى كل هذا الموت في حياتك أنت؟ لن نذهب بعيدا. لماذا نرى كل هذا الموت في حياتك أنت وأنت تذهب للكنيسة؟ أرجو أن تسامحوني، أرجو أن تسامحوني. ثلاثة، يرسلوا إلى آخرين، يكون قدوة لهم في العلم والحياة والسلوك والنضج. ليس قدوة فقط في الكلام والعلم، لكن الأهم هو الحياة اليومية والسلوك اليومي. لذلك دائما أقول نريد أن نأتي معك إلى يومك، إلى منزلك، إلى غرفة نومك، إلى غرفة نومك، فنعرف جيدا إن كان الله معك، إن كان الله عينك، إن كان الله أرسلك. فقط عندما ندخل غرفة نومك سوف نعرف. ليس في المباني الكنسية، ما أسهل الخداع في المباني الكنسية، ما أسهل الخداع. التاريخ يثبت ما أسهل الخداع، ده المكان المفضل للخداع. إن قالوا لنا ما هو المكان المفضل للخداع والمكان الذي فيه أكبر عمليات الخداع، ستكون المباني الكنسية ما أسهلها. أنت نفسك قد تكون أحد أمثلة هذه الخداع، وإن كنت لست أحد أمثلة هذه الخداع، هذا الخداع، فعلى الأقل سوف تعرف أمثلة كثيرة عن الخداع. أنت نفسك تعرف ذلك، ولكنك مع ذلك تستمر في خداع نفسك عن أنك سوف تجد الله هناك مع هؤلاء المخادعين والمخادعين. لا نذهب إلى المباني الكنسية لنرى حياتك، نريد أن نذهب إلى غرفة نومك، إلى سريرك، إلى مقعدك، نسمع كلامك، ندخل إلى فكرك، ندخل إلى هذا الفكر ونرى كيف يعمل. عندئذ نعرف إن كان الله أرسلك أم لا. فلا تتحدث لي عن المباني الكنسية، إنها عظيمة في الخداع. يا للحزن والأسى أن يصبح بيت الله مغارة لصوص. أي يوجد شيء جديد؟ قد كان في وقت المسيح والتاريخ يعيد نفسه. بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. أربعة، بعد أن يرسل هذا الإنسان، يقوم هذا الإنسان القدوة بتعليم وإرشاد وتهذيب وتدريب الآخرين. أرأيتكم الرسول بولس قام بعمل قيادي وقدووي وتوضيحي، عمل ديمونستريشن، عمل تجارب أمامه. أرأيتكم دخل المعمل وقام بالتجارب، فتح حياته، رأوا حياته، لم يخاف أن يقوم بالتجارب أمامهم. قام بعمل قيادي وقدووي وتوضيح عن طريق إجراء التجربة الحية أمام أعين الكنيسة في أفسس. في كل شيء أريتكم، في كلمة، في عبارة في كل شيء، نرى هنا أمرين: نرى الشمولية ونرى الاتزان. الشمولية comprehensiveness، الاتزان balance. في كل شيء، إذن هنا الشمولية، وفي كل شيء نرى أيضا الاتزان، أنه قام بأفعال وأعمال كثيرة، حياة طبيعية، حياة يومية، ومحطات معينة في الحياة. في كل هذه كان بولس يظهر لهم القدوة الحية. القدوة المثل اللذين قدمهما الرسول بولس لمن معه ولمن شهده كان مثلا شاملا لمعظم جوانب الحياة، وكان متزنا. صعب جدا على الإنسان أن يتحلى بالاتزان في معظم جوانب الحياة، ولكننا نحتاج جدا إلى هؤلاء البشر، من في حياتهم هذه الشمولية وهذا الاتزان. نحتاج أن نراهم. أنا عن نفسي أحتاج أن أرى هذا الشخص، أعيش معه الشمولية والاتزان. إنه شيء جميل أن نعيش مع هذا الإنسان، شيء جميل، شيء يبعث على الهدوء والسلام.
هناك شيء صالح في ذلك. جميل أن نعيش مع إنسان يعيش الشمولية والاتزان. طوبى لمن يعيش مع هذا الإنسان، طوبى له. طوبى له، يا لهناه من يعيش مع إنسان استطاع أن يقول في كل شيء أريتكم.
نحتاج أن نرى هؤلاء البشر، لأن كل ما نراه حولنا مختل، ناقص، مضطرب. ما نرى حولنا تائه، لا نستطيع أن نستند على إنسان بجانبنا. من تستطيع أن تستند عليه وتدرك تماما أنه سوف يحملك؟ نعم، سوف يحملك. نعم، استند عليه كما تشاء وتثق أنه لن يقع. العكس، وهو يحملك سيزداد هو قوة، فيحملك ويحمل آخرين معك. عندما يحملك يزداد قوة. يا للبارادوكس، يحملك فيزداد قوة، فعندما يحملك يزداد قوة يحمل آخرين معك، فعندما يحملك أنت تعطيه فرصة أن يحمل آخرين معك. هذا هو البارادوكس المسيحي الإلهي. عندما أحمل إنسانا أصبح أكثر قوة، أصبح أكثر قوة. عندما لا أحمل إنسانا أضعف أصبح أكثر ضعفا. هذا هو العدل الإلهي. لمن يسأل عن العدل الإلهي، هذا هو العدل الإلهي. من يأخذ ويحتفظ بما أخذه يزداد، كلمات رب الحياة. كل من أخذ يعطى فيزداد. نحن نحتاج أن نرى هذا الإنسان الذي اختاره الله، الذي علمه ودربه الله وغيره ونضجه. نحتاج أن نرى هذا الإنسان الذي أرسله الله. فيعضد الضعفاء. نرى الرسول بولس لم يخجل على الإطلاق من القدوة والمثل اللذين قدمهما للمسيحيين في كنيسة أفسس. لم يخجل على الإطلاق، وقالها بملء الفم، بملء الفم، قالها أمام الجميع وكأنه غير خاجل من أي شيء، ويستطيع أن يتحدى كل الحاضرين في أن يفحصوا حياته، ليس فقط اليوم لكن بالأمس. وقال لهم: لقد أريتكم في كل شيء، قد أريتكم. من منكم يبكتني على خطية؟ من منكم يبكتني على شيء خاطئ قد فعلته؟ في كل شيء أريتكم. كلمة أرأيتكم كلمة هائلة، ولا أستطيع أن أعبر عليها سريعا أو بسهولة. كلمة هائلة، إنها قلب المسيحية، قلب أي عمل مسيحي. أنه قلب أي عمل مشوري، أي شخص يريد أن يساعد إنسان آخر. إن الكلمة التي ينبغي أن تقولها دائما ولا تخجل أبدا من أن تقولها. أقولها لزوجتي أول الناس، إذا لم أستطع أن أقولها لزوجتي فأنا مرائي، لابد أن أقولها لزوجتي أول الناس، أول الناس يا زوجتي في كل شيء أرأيتك. نعم، في كل سنوات حياتنا أرأيتك. إذا لم أستطع أن أقول لزوجتي فأنا مرائي. نعم، توافقوني؟ 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 أليس لهذا تعرف أن المباني الكنسية هي مباني الخداع؟ نعم، لأنهم كلهم يتركون بيوتا حارقة وتحترق ويذهبوا للتعبد في الكنيسة. لا يقرأوا كلمات المسيح في متى، في الموعظة على الجبل. لا يحتاج أن يذهبوا بعيدا، في الموعظة على الجبل. إذا ذهبت إلى المذبح، ذهبت للصلاة وتذكرت أن لأخيك شيئا عليك. لا لا لا، نترك بيوتا تحترق وحارقة ونذهب نتعبد لله. في كل شيء أريتكم لابد أن أقول أولا لزوجتي، ولما استطع أن أقول لزوجتي فأنا مرائي ولا أصلح. ثم أقولها ثانية لأولادي، ولا بد أن يشهدوا حتى إن كانوا لا يعرفوا الله، حتى إن كانوا لا يعرفوا الله، لكنهم يشهدوا أن هذا الرجل قد أرانا. كلمة رأيتكم كلمة هائلة في الأهمية. إذن في كلمة رأيتكم، كلمة الكلمة البولسية، أي كلمة بولس، Apolline word، قالها اتباعا وعلى نموذج سيده رب الحياة عندما وقف أمام تلاميذه وأمام كل الشعب وقال لهم لقد فعلت وفعلت ورأيتم ما فعلت، ومن منكم يبكتني على خطية. استطاع بولس أن يقول مثل سيده، طوبى لك يا بولس، طوبى لك، في كل شيء أريتكم. إذن لابد أن يكون الإنسان القيادي أو الإنسان الذي يريد أن يساعد الآخرين فهو يجلس على كرسي القيادة في اللحظة التي تقول أنا أريد أن أساعد شخص آخر، أنت تجلس على كرسي القيادة. أتمنى أنك تعرف ذلك، ولو حتى في مجرد حوار سريع شخصي تحاول أن تنصحه بشيء تجلس على كرسي القيادة. فعندما تجلس على هذا الكرسي لابد أن تقول كما قال بولس في كل شيء أرأيتكم. إذن لابد أن يكون الإنسان القيادي قد وصل هو أولا إلى الحياة، إلى معرفة نفسه، إلى الأعماق، وإلى الحق والحقيقة. لابد أن يكون قد وصل. إنه لا ينقل أفكار أو معلومات أو تكنيكات. من السهل جدا نقل كل هذه، من السهل جدا نقل أفكار أو معلومات أو تكنيكات. من السهل جدا أن أذهب وأجد 10 كتب أقرأهم ثم أحضر محاضرات منهم، محاضرات مبهرة وجذابة، أفكار مبهرة وجذابة، فأشتهر ويدعونني في الاجتماعات والتجمعات والمؤتمرات والكنائس وحلقات الدراسة. من السهل جدا أن أقرأ 10 كتب وأحفظها وأصبح خبيرا فيها وفيهم، وعندما أذهب وأتكلم أكون مؤثرا وفعالا فيتأثر الآخرين ويحاولون اتباع ما أعلمهم ويصفونني بالمعلم والمرشد والعارف ويدعونني مرة أخرى ثم أخرى للتعليم وللقيادة وللإرشاد وللهداية، فأرتدي الرداء وألبس القبعة، قبعة المعلم والقائد والمرشد والمدرب والمتلمس والمشير والخادم والدارس. نعم، أرتدي الرداء وألبس القبعة. نقول كل هذه الممارسات والتجمعات والحلقات الدراسية في كل نشاطاتها، في كل أنشطتها وإثارتها وتوافد الناس عليها والأموال، الأموال تنفق والمجهودات تبذل والأماني بحياة أفضل تعلق والساعات تقضى وتصرف، ولكن هناك شيء واحد غائب وناقص. الحق ليس هناك في كل هذه، والحقيقة غائبة. الحق ليس في المعلم ولا في المتعلمين. الحقيقة غائبة، والله ليس موجودا، بل وبريئا من كل هؤلاء ومن الضجيج الحادث والزوبعة البشرية العقيمة المعثرة والمتعثرة. الله ليس موجودا، الله بريئا منها. في كل شيء أريتكم. لذلك نقول لك أيها الإنسان، احذر ممن تتعلم منه، احذر ممن تتخذه كقائد ومرشد وقدوة. فإن هذا الاختيار في حد ذاته قد يترتب عليه حياتك أو موتك. ماذا نقول؟ اختيار الشخص الذي أتعلم منه أو الشخص الذي يقودني يترتب عليه حياتي أو موتي؟ نعم، لابد أن نستمع إلى كلمات السيد المسيح في إنجيل متى الأصحاح 15 العدد 13 إنجيل متى 15-13. حينئذ تقدم تلاميذه وقال له: أتعلم أن الفريسيين لما سمعوا القول نفروا؟ فأجاب وقال: كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. اتركوهم، هم عميان، قادة عميان، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة. أرجو أن نلاحظ كلمة كلاهما، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة. أرجو أن نلاحظ في الكلمات التاريخية النارية للسيد المسيح رب الحياة، والذي سوف يأتي ثانية في سحاب المجد، نلاحظ أن للإنسان الأعمى المقود مشكلتين سوف يؤدي إلى موته وهلاكه. المشكلة الأولى أنه سمح لنفسه في المقام الأول بأن يكون أعمى، هذه هي المشكلة الأولى. لقد فعل في نفسه شيء فأصيب بالعمى. نلاحظ بالأكثر أنه لم يولد أعمى، لقد ولد في هذه الحياة بعينين، لأنه لا يولد إنسان أعمى إنسانا في هذه الحياة أعمى أخلاقيا أو روحيا أو فكريا. ولا يوجد تعارض في هذه العبارة على الإطلاق ما بين هذه العبارة وبين الولادة في الخطية في السقوط، لا يوجد أي تعارض. كل إنسان يولد في هذه الحياة لا يولد أعمى لأنه قادر على الاختيار. الجميع يولدون بعيون قادرة ومميزة، ولكن عبر سنوات الحياة وفي خضمها ونتيجة لاختياراتهم وأهدافهم وخططهم الرخيصة قاموا بفعل شيء في عينيهم فقلعوا عينيهم وأعموا أنفسهم. وسوف نتوقف هنا عند هذا القدر ونستكمل هذه الأفكار بالضبط المرة القادمة.